كل صباح
كل صباح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة
فيها الفائدة والمتعة. استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM
FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح وبرنامج يسعد صباحك. لا شك أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، ومن واجب الإنسان أن يطرح ثوب القديم ليلبس لصباح المختلف ثوبا آخرا، وأن يصحح كثيرا من أخطائه ويتخلى عن كثير من عاداته، ويتطلع إلى يوم متميز يكون فيه أكثر صدقا مع عقله وقلبه.
يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم،
يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم،
افتح لي للرحمة باب واحفظ أهلي والأحباب،
الصباح ولادة للأمل، وهو الذي يبعث التفاؤل. لا يمكن أن تشعر به إلا إذا استيقظت فيه، ولا تشعر به إلا إذا شهدت بياضه وشممت هواءه وملأت أجواء روحك بصوت عصافيره ونقاء أساريره وصمت هدوئه.
هذا ديك الفجر يصيح، ملأ الدنيا بالتسبيح، فلعل
صباح يحمل في باطني سماها ألف أمنية، صباح أستعيذ فيه ربي من كل ضر وأسأله الخير والتوفيق والنجاح في كل درب لي ولكم.
ركز شبه وعديها،
الذين لا يعرفون الصباح هم الذين سهروا في الليل ضيعوا الصباح وعشقوا السواد فتنكر لهم البياض ومرت عليهم الصباحات الجميلة وهم في نوم طويل لا يشعرون بالصباح المضيء الذي بدد الظلام وأشاع البياض لقد تركوه للعصافير السعيدة التي أنشدت فيه بلغاتها المتنوعة أنشودة الصباح الجميل وكأنها أكثر من الإنسان إدراكا للصباح وأشد إحساسا به وأكثر تمتعا بجماله. لا تبدأ يومك بالتفكير بأخطاء الأمس بل ابدأ هذا النهار بالتفكير بما ستكون قادرا على فعله اليوم. هناك طريقة واحدة لتحقيق الحلم الذي راودك البارحة هو أن تستيقظ فورا مفعما بالطاقة لتحقيقه لأنه بالتأكيد كل صباح جديد يحمل وعد جديد للمستقبل أجمل. امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا الصباح ودعونا نبدأ فقرات برنامج يسعد صباحك فأهلا بكم. ونبدأ مع أولى فقرتنا في هذا الصباح ومع حالة الطقس وأسعار صرف العملات. ونبدأ بنشرة الجوية في فلسطين. الأربعاء توالي الحرارة رحلة الارتفاع لتصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية ويسود جو لطيف ودافئ نهارا نتيجة جبهة هوائية دافئة تسبق المنخفض الجوي ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا وبارد ليلا مع اقتراب منخفض جوي جديد يحمل الأمطار. أما عن الرياح فتكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن يوم غدا الخميس فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلها السنوي العام بحوالي 2 درجة مئوية وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار في بعض الفترات مع تأثر البلاد بمنخفض جوي جيد الفعالية وتكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية وفي بعض الفترات مع جو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية الله تعالى أعلى وأعلم. أما عن يوم الجمعة فيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بنحو 3 درجات مئوية وتتساقط الأمطار في مناطق واسعة في شمال البلاد وأجزاء من الوسط مع رياح نشطة أحيانا وجو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية والله تعالى أعلى وأعلم. We'll be right back. أما عن يوم السبت فيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية، وتتساقط الأمطار فوق معظم المناطق الشمالية وأجزاء من وسط البلاد بمشيئة الله تعالى. أما ليلا فتضعف فرصة الأمطار مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن مستمعي الكرام، فقراتنا متنوعة، ومن حالة الطقس وأسعار صرف العملات ننتقل إلى حالة الطرق في قطاع غزة. ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى الفقرة الصحية بعد قليل، أيضا ننتقل إلى حالة الطرق إن شاء الله. لمظهر أصغر سنا، خبراء يوصون بتناول هذا الغذاء باستمرار حسب بعض الدراسات. الدراسة تقول مستمعينا الكرام أن هناك صلة بين نوعية الوجبات الغذائية وشباب البشرة. تؤثر نوعية الوجبات الغذائية على العافية والصحة بشكل عام، ويوجد بعض الأغذية التي تفيد نسيج البشرة بشكل إيجابي، من بينها بشكل عام الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية وبروتين خالي من الدهون ومضادات الأكسدة. وبحسب ما ورد في تقرير نشر، تتوفر الكثير من هذه الخصائص في الأسماك الزيتية. تعتبر الأسماك الزيتية مصدراً للبروتين الخالي من الدهون والذي يحتوي على فوائد كثيفة المغذيات، على رأسها أحماض أوميغا 3 الدهنية التي ثبت أنها تمنح الجسم حماية من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، والتي ربما تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وأمراض أخرى. أوميغا 3 ومضادات أكسدة. توصلت بعض الدراسات إلى وجود صلة بين تناول أحماض أوميغا 3 وبناء حاجز أقوى للبشرة يحمي من التهديدات الداخلية والخارجية. بعبارة أخرى، يساعد على تقليل ظهور التجاعيد من المنبع. وتحتوي الأسماك الزيتية أيضا على معدلات عالية من البروتين، مع النوع الذي يشجع الجسم على إنتاج الإليستين والكولاجين، وكلاهما يتباطأ إفرازه بمرور السنوات. إذن مستمعينا، سنكمل في الفقرة الصحية إن شاء الله، لكن بالانتقال إلى سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجة. في البداية أهلا بك سيادة العقيد، يسعد صباحكم.
حياكم الله، يسعد صباحكم.
أهلا بك. يعني كيف تبدو الحالة المرورية اليوم في مدينة غزوة بشكل عام؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحركة المرورية في محافظة غزة، نبدأ في مدينة غزة نشاط مروري على مفترق الشفاء، وأيضا مفترق الطلال، ومفترق التشريعي، ومفترق الأزهر، ومفترق الصناعة في مدينة غزة. أيضا وجود نشاط مروري على مفترق السرايا ومفترق الشجاعية في المدينة، كما وجود أعمال في شارع عمر المختار من مفترق، وإغلاق الشارع من مفترق العباس شرقا حتى مفترق الترخيص، وكذلك في شارع عبد القادر الحسيني مقابل مطعم التايلاندي أعمال بنية تحتية في المكان. محافظة الشمال نشاط مرور على مفترق الحلبي في جباليا البلد، أيضا نشاط مرور منطقة التموين في مخيم جباليا. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مرور يتركز منطقة الكراج في مخيم المسيرات ومفترق البركة في مدينة دير البلح. محافظة خان يونس هي الأبرز هذا اليوم، مع وجود نشاط مروري وسط محافظة خان يونس، وجود ازدحامات على دوار أحمد عبد العزيز، ونشاط مروري على مفترق شبير، وكذلك على مفترق دوار أبو حميد وشارع جلال، وأيضا مفترق جاسر في محافظة خان يونس. محافظة رفح نشاط مروري على مفترق العودة، مع وجود أعمال في شارع البحر المؤدي إلى حي قل السلطان. الطريق الساحلي حركة إنسيابية دون أي ملاحظات. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 8 حوادث طرق أسرت عن 4 إصابات طفيفة مع تلفيات مركبات. في هذا الصباح نتمنى السلام والأمن والأمان لشعبنا في كل مكان، وشكرا.
نعم بالتأكيد، نشكرك كل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو الجياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي وأطلعتنا على حالة الطرق، شكرا جزيلا لك.
نضال طويل مكتوبة للأجيال، محفوظة بالمواويل،
مكتوبة للأجيال، محفوظة بالمواويل. غزة
يا بلد. وبالعودة إلى الفقرة الصحية مستمعينا الكرام، كل كنا بنتحدث لمظهر أصغر سنا خبراء كانوا يوصون بتناول هذا الغذاء باستمرار، لكن وصلنا إلى نتيج يبقى أن جميع أنواع الأسماك الزيتية تعتبر مهمة لمكافحة الشيخوخة، إلا أن سمك السلمون يحتل مرتبة متقدمة بين باقي الأنواع، ويتميز سمك السلمون بمضادات أكسدة محددة تسمى أستازانتين، وهي التي تمنحه اللون الرمادي. وأثبتت نتائج دراسة علمية أن المشاركين الذين يعانون من تلف الجلد الناتج عن أشعة الشمس لمسوا تحسنا عندما تناولوا أستازانتين والكولاجين على مدار 12 أسبوع. لذا فإن إضافة سمك السلمون إلى جدول الوجبات الرئيسية الأسبوعية يمكن أن يكون مفيدا. أيضا مستمعينا الكرام، كثير من النساء أو الرجال يعني يسعون إلى، وبالتحديد النساء هنا، يسعون إلى قوام ممشوق بعد سن 50. يعني خبراء يوصون باتباع عادات غذائية يسهل تنفيذها يوميا من أجل الحفاظ على الوزن المناسب والاستمتاع بصحة جيدة. يعني مع دخول مرحلة الخمسينيات من العمر يمكن أن يصبح فقدان الوزن أو تحقيق الأهداف الصحية أكثر صعوبة بعض الشيء نتيجة لعدة أسباب، من بينها أن التمثيل الغذائي يتباطأ بنسبة 5% كل 10 سنوات. ووفقا لما ورد في تقرير، إذا كان الشخص يرغب في إنقاص وزنه ولكنه يبذل مجهودا كبيرا لبلوغ تغيرات ثابتة، فربما يستفيد من إجراء بعض التعديلات الصغيرة على طريقة تناوله للطعام بشكل يومي. تخيلوا مستمعينا الكرام بخصوص وجبة الفطور، وفقا لاختصاصية التغذية بيني لوريه، أنه تخطي وجبة الفطور يمكن أن يعرقل الأهداف المتعلقة بسرعة فقدان الوزن. وتقول أيضا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتناولون وجبة الفطور تقل احتمالية تناولهم وجبة خفيفة في وقت لاحق من اليوم. وتضيف أن تناول وجبة الفطور يوميا يمكن أن يمنح المزيد من الفرص للحصول على ما يكفي من البروتين عند التقدم في السن، فإن الجسم في كثير من الأحيان يفتقر إلى مستويات كافية من البروتين، مما قد يكون له أثر سلبي على التمثيل الغذائي والصحة العامة. وتوصي أيضا باختيار عناصر وجبة فطور غنية بالبروتين بالألياف وقليلة السكر المضاف على العمل نحو أهداف إنقاص الوزن بعد السن أو بعد سن 50. أيضا تحذر لوريا من أن الأطعمة المصنعة تضر بالصحة وتجهد جهود إنقاص الوزن خاصة مع التقدم في العمر، قائلة إنه غالبا ما تكون الأطعمة المصنعة غنية بالسكر والدهون غير الصحية والملح، وتميل إلى أن تكون منخفضة في الألياف والبروتين. لذلك من خلال تجنب الأطعمة المصنعة يمكن للأشخاص تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها وعدد أيضا المكونات غير الصحية اللي بيستهلكوها، وبالتالي النجاح في الحفاظ على قوام ممشوخ بعد سن 50. أيضا بعض الدراسات تقول مستمعي الكرام أن ضرر الاستهلاك أي استهلاك الأطعمة المصنعة لا يقتصر فقط على زيادة الوزن، ولكنه أيضا يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وجميع أسباب الوفيات. بمعنى آخر يجب تجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان بغض النظر عن أهداف الحفاظ على الوزن، وإنما للفوز بصحة جيدة. طيب السؤال هنا، ما هو الحل؟ الحل بالفواكه والخضروات، يعني تناول الكثير من الفاكهة والخضروات طوال اليوم لعدد من الأسباب، من بينها أن تناول الكثير من المنتجات الطازجة الكاملة طريقة جيدة لفقدان الوزن بعد سن 50، كونها غنية بالعناصر الغذائية ويمكن أن تزيد من الشعور بالشبع وتميل إلى أن تكون أقل في الكربوهيدرات وأعلى في الألياف. ويوصل المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أيضا بدمج المزيد من الفواكه والخضروات في الروتين اليومي لمن يحاولون انقاص الوزن مع مراعاة تناول المنتجات الكاملة بدلا من عصرها. نأكل الفاكهة ولا نأكلها عصرا، والطهي بطريقة قليلة الدسم مثل طهي الخضار بالبخار. وأخيرا وجبات خفيفة صحية. لا يقتصر السعي للحصول على قوام مناسب بعد سن 50 على التخلص من الوزن الزائد فقط، بل يجب أن يشمل أيضا تحسين الصحة العامة التي تتأثر بطبيعة الحال على مر السنين. ومن الأمور المهمة التي يجب مراعاتها أنه بدءا من سن 20 يزداد خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول، وإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم فإنه خطر الإصابة بأمراض القلب يزيد بشكل كبير أيضا. لهذا السبب توصي اختصاصية التغذية بلانكا غارسيا بتناول وجبات خفيفة من خيارات البروتين الصحي والنباتي، موضحة أن اختيار وجبات خفيفة نباتية مثل المكسرات أو البذور أو الحمص أو الفول يمكن أن يقلل من تناول البروتينات الحيوانية يوميا، والتي بدورها يمكن أن تقلل من الكوليسترول في الجسم والاستجابات الالتهابية. فقرتنا متنوعة في هذا الصباح، خلونا ننتقل إلى الفقرة التالية.
لست ممن قال كان أبي، بل قلت للأكوان هانذا. عزم وإصرار ملا قلبي، لم يثنني قول لذاك وذا. هانذا ستبقى هنا، انظر لطول الدرب لن تجني. ما كنت أسمعهم فذاك أنا، حر طليق واثقا أبني.
إذن مستمعين الكرام متواصلين معكم في هذا الصباح، يعني نلاحظ للأسف كثير من السلوكيات الخاطئة اللي بقوم بها بعض السائقين، من ناحية مثلا أحيانا وضع العائلة على الدراجة النارية، أحيانا حمل الأطفال أثناء القيادة وإمساكهم المقود، أحيانا أيضا كثير من في يوم من الحالي منلاحظ أنه كثير من التصرفات وكثير من العادات للأسف خاطئة وتؤدي إلى مخاطر لا سمح الله يعني إذا تم الاستمرار فيها. سنتحدث اليوم مستمعينا الكرام عن بعض السلوكيات الخاطئة اللي بقوم فيها بعض السائقين وبعض التوجيهات الخاصة لهم بهذا الخصوص، مع رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب. في البداية أهلا بك أستاذ ناهض ويسعد صباحكم.
أهلا وسهلا بك أخي سامي، أسعد الله صباحك وصباح مستمعينا الكرام.
أهلا وسهلا بك، يعني كما تلاحظون ما هي بعض السلوكيات الخاطئة اللي بقوم بها بعض السائقين وشو أبرز التوجيهات اللي بتوجهها لهم؟
نعم أخي سامي، حقيقة هناك بعض السلوكيات المرورية الخاطئة التي تبها بعض السائقين والتي تؤدي إلى الحوادث المرورية القاتلة. أولى هذه السلوكيات الخاطئة وهو أن بعض السائقين يقوم بوضع ابنه خلال قيادة المركبة على المقود ويعطيه المركب ليحركه يمينا ويسارا. طبعا هذا الأمر خطير جدا وقد يؤدي الطفل خلال قيادة المركبة إلى ارتكاب حادث مروري، خاصة إذا قام مهن أو يسارا بشكل مفاجئ وبشكل خاطف، الأمر الذي قد يؤدي إلى بعض الحوادث المرورية. أيضا وفي بعض السائقين للأسف يقوم بأخذ ابنه كي يقوم بتدريبه على قيادة ويكون جالس طبعا هذه المركبة التي يكون بها هذا الشخص هي غير مؤهلة لقيادة المركبة ولتعليم المركبات، فبالتالي ممكن أن يكون هناك حوادث مرورية من هذا القبيل. أيضا وهناك بعض الأمور التي وصلتنا حديثا وهو أن بعض الأشخاص يقومون بتدريب زوجاتهم على القيادة ويكون موجود بجانبها طبعا ويقوم بتعليمها. طبعا هذه المرأة لم يكن لديها أي خبرة كافية في المجال السياقة ولا يمكن لديها، خاصة إذا لم تكن تتدرب في مدرسة قيادة، أن تقوم بالقيادة بشكل صحيح. وطبعا المركب لا يوجد بها بريك أمامي حتى يقوم يعني زوجها بالدعس إذا كان هناك أي حادث أو خطأ كما يحدث في المركبات المؤهلة من مركبات مدارس تعليم السياقة. لذلك هذه أمور خطيرة يعني، وبعض الأشخاص خاصة السائقين، لذلك نحن نحذر هؤلاء السائقين من عدم القيام بمثل هذه الأفعال. للأسف أخي سامي، قبل حوالي شهرين كان هناك أحد الأشخاص في منطقة شمال قطاع غزة يقوم بتعليم زوجته، وخاصة طبعا في وقت متأخر من الليل، وطبعا حاول يعني يحاول هذا الشخص أن يقوم بتعليمها، لا يوجد هناك أشخاص موجودين في الشارع، ولكن للأسف بأن هذه الزوجة قامت بالانحناء والاستدارة بشكل كبير جدا، الأمر الذي أدى إلى خروج المركبة إلى الرصيف، وكان للأسف هناك شخص يقوم بإغلاق محل البقالة الخاصة به وقامت بدعسه. لذلك كريم هذه الأمور خطيرة جدا وينبغي على المواطنين عدم التعامل مع مثل هذه الأمور. من يريد أن يقوم بتعليم ابنه أو زوجته لقيادة المركبة هناك مدارس تعليم خاصة وبإمكانه تدريبهم عليها بشكل كبير وبشكل ممتاز جدا. أيضا بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها السائقين هي المكالمة أثناء القيادة بالجوال. طبعا بعض السائقين يقوم بالرد على المكالمات وهذا قد يشوش عقل السائق، وأيضا البعض يقوم بإرسال رسائل نصية، والبعض الآخر خاصة الشباب صغار السن المهوسون باللعب الموجودة على الجوال يقوم باللعب للأسف على الجوال وهو يقود المركبة، يعني بيقوم ببعض الألعاب خاصة كالببجي وغيرها. لذلك هذا أمر وسلوك خطير جدا، ينبغي على هؤلاء السائقين عدم القيام بذلك حتى لا يحدث معهم الحوادث المرورية الخاطئة والقاتلة. أيضا هناك بعض السائقين لا يحترمون الإشارة الضوئية خاصة على طريق صلاح الدين، وللأسف أخي سامي نحن يوميا نسجل فيه شرطة المرور لا يقل عن 30 مخالفة خطيرة من الإشارات الضوئية والتجاوز القاطئ وعدم احترام إشارة المرور. لذلك أخي الكريم هذه وأخي السائق هذه الإشارة الضوئية خط أحمر يجب ألا يأخذها، لأن ذلك استهتار بحياتك وحياة الآخرين، وهذا الأمر يؤدي إلى الحوادث المرورية القاتلة. وكلنا رأينا بعض الحوادث خاصة عند رمزون دير البلح من حوادث خطيرة. أيضا بعض السائقين للأسف أخي سامي يقوم بفتح المذياع بطريقة كبيرة جدا، وبعض الشباب الطائش الذين يستمعون إلى الموسيقى الصاخبة. لذلك أخي السائق الراكب الذي يكون بجوارك ويكون في عدتك لتوصله يجب أن تحترمه وأن تقدره وألا تسبب له الإزعاج الكبير في ذلك. وبعض السائقين يقوم للأسف بالتدخين داخل المركبة وهذا أمر مؤسف أيضا. لذلك أخي سامي نريد من خلال هذه المداخلة أن نوصل صوتنا لهؤلاء السائقين بأن هناك تجاوزات خطيرة من مثل هذه التصرفات. وأخيرا أخي سامي، بعض السائقين يقومون بقيادة المركبة وهذه المركبة تعمل على الغاز، وللأسف نلاحظ كثيرا وإحنا بنركب في السيارة أنه الغاز ريحتها الغاز داب بريحة المركبة. صحيح. وهذا يؤكد أن هناك تسريب موجود في الغاز. لا سمح الله لو واحد ولع سيجارة أثناء قيادة المركبة يمكن يتولع السيارة في السائقين. أيضا بعض السائقين لا يقومون بأخذ الإجراءات السلامة والاحتياط ويقومون عندما عند الانتهاء من عملهم في المركبة يقوم بترك جهاز الغاز مفتوح والجرة مفتوحة وهذا يؤدي إلى تسرب بعض الغاز. لذلك نحن ننصح هؤلاء عند الانتهاء من العمل داخل المركبة يجب إغلاق الجرة وإغلاق الجهاز الخاص بالغاز الموصل للكهرباء في المركبة حتى نحافظ على أنفسنا وحتى إذا لا سمح الله كان هناك تسريب وقام بإشعال تلك المركبة لا يتم إحراقها من قبل هذا الجهاز الخاص بالمركبة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لنا ولكم ولجميع سائقينا. طبعا هذه النصائح نعطيها لسائقينا من باب المحبة والمودة لهم حتى يقوموا بعملهم بطريقة جيدة وأمنة. نسأل الله سلامة لكم ولجميع مستخدمي الطريق. هذا كل ما لدينا أخي سامي في هذه المداخلة.
نعم نتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى السائقين وأن يلتزموا بهذه التعليمات والضوابط من أجل الحفاظ على حياتهم وعلى ممتلكاتهم وأيضا على حياة وممتلكات الآخرين. نشكر كل الشكر رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب كنت معنا عبر الخط الهاتفي فشكرا جزيلا لك.
بلد الغالية الحلوة غزة بلادي بلادي أرض المجد وأرض العزة
أرض المجد وأرض العزة بلد الغالية الحلوة غزة أرض المجد وأرض العزة بلد الغالية الحلوة غزة
بلادي غزة فجري وشروقي منها بستلهم شوقي غزة فجري وشروقي منها بستلهم شوقي لتراب القدس الغالي هو ربي وعروقي لتراب القدس الغالي هو ربي وعروقي وبلادي بلادي بلدي يا بلادي
المجد وأرض العزة أرض المجد وأرض العزة بلد الغالية الحلوة غزة أرض المجد وأرض العزة بلد الغالية الحلوة
آه بلدي بلدي
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. يعني شرعت بلدية الجبالية النزلة في الاستعداد لحملة لتشجير المناطق الفارغة في الجزر والمتنزهات وتهذيب وتجوير الأشجار الموجودة في جميع مناطق نفوذها وذلك في إطار خطتها لاستقبال فصل الربيع من أجل خلق بيئة جميلة ونظيفة. سنتحدث أكثر عن هذه الحملة عن تفاصيلها وما هو الهدف منها مع مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية الجبالية النزلة الأستاذ سعدي الدبور. في البداية أهلا بك أستاذ سعدي ويسعد صباحكم.
صباحك وصباح جميع مستمعي إذاعة الرأي وشكرا جزيلا على الاستضافة.
نعم أهلا بك. يعني لو تحكي لنا أكثر عن تفاصيل حملة تشجير المناطق الفارغة في جبالية النزلة.
حقيقة قبل كل موسم من الربيع تقوم فرق البلدية الخاصة بقسمي الحدائق والمنتزهات بعمل حملة واسعة لتشجير الجزر والمفترقات وإعادة زراعة الحدائق العامة بالأشجار ذلك استعدادا لقدوم فصل الربيع والصيف إن شاء الله وأن يكون متمنين من الله أن يكون موسم خير وبركة وصيف هادئ إن شاء الله على الشعب الفلسطيني.
يعني هل تم البدء بالحملة ولا يتم الآن التجهيز لها؟
بالضبط، هي يعني هي الحملة امتداد لمشروع تغطية بعض الحدائق مثل حديقة الكرامة والصفاوي ومنتزه 17 وحديقة مرمرة. المشروع من خلال مؤسسة إنقاذ المستقبل لتطوير هذه المنتزهات وإضافة ألعاب أيضا جديدة في هذه المنتزهات للأطفال. امتدادا لهذا المشروع قامت البلدية أيضا باستمرار اللي هو زراعة الجزر والحدائق العامة والشوارع ومفترقاتها بأشجار الزينة ضمن استعدادها لقدوم فصل الربيع. طبعا بدأت فرق البلدية منذ قبل أسبوعين ومستمرة في نهاية الشهر القادم إن شاء الله في عملية زراعة الأشجار والأشجار إن شاء الله.
نعم، يعني كيف سينعكس هذا أو سينعكس هذا التطوير على المنطقة بشكل عام؟
موضوع اللي هو الموضوع البيئة الخضراء موضوع تهتم به البلدية بأقصى درجاتها وتأخذه بعين الاعتبار نظرا لأهمية البيئة الخضراء وزراعة الأشجار والشجر كمنظر حضاري وكمنظر طبيعي ويزين الشوارع والمفترقات في مدينة الجبالية. لذلك تولي البلدية أقصى اهتماماتها في موضوع زراعة الأشجار والشجر والزينة في شوارع مدينة جباليا وتطوير حدائقها وإنشاء أيضا بعض الحدائق في مناطق مختلفة في مدينة جباليا.
نعم،
حقيقة المنتزهات والحدائق مكان يريح ويهذب النفس ومكان طبيعي. حقيقة نحن في هذا التوسع العمراني الرهيب في مدينة قطاع غزة عامة وفي مدينة الجبالية خاصة اشتاق الناس لبعض اللي هو المناظر الطبيعية أو البيئية أو الأشجار إن صح التعبير. لهذا فتولي البلدية اهتمام بزراعتها في فصل قبل فصل الربيع تمهيدا إن شاء الله ليكون موسم الربيع والصيف إن شاء الله موسم خير وبركة
إن شاء الله. لكن ما هو دور المواطن اليوم في المحافظة على ما يتم تجيره وكيف يمكن أن يساهم أيضا المواطن في تعزيز الجمال وفي يعني زراعة الأشجار؟ بنلاحظ يعني بعض المواطنين أيضا يكون لديه مجهود فردي يعني يضيف من ناحية إذا شجرة على باب بيته بطريقة سليمة كذا ويساعد. أهمية اليوم دور المواطن بهذا الخصوص وأيضا أهمية المواطن في المحافظة على ما يتم تجيره اليوم.
حقيقة العلاقة بين المواطن والبلدية يجب أن تكون علاقة تكاملية، الكل يكمل البعض، البلدية تزرع والمواطن يحافظ. هناك بعض اللجان أو بعض الأماكن التي قام لجان الأحياء أو قام سكانها بزراعة اللي هو الأشجار على أمام بيوتهم والحفاظ عليها وقامت البلدية بمساعدتهم في ذلك. نعاني من بعض المشاكل التي تتعلق في اقتلاع هذه الأشجار سواء من الذين يأتون للمراعي أو هناك إشكاليات كبيرة أو تأتي شكاوى من بعض الناس أن هناك صاحب مرعى يقوم بالرعي واقتلاع الأشجار من خلال رعي الأغنام إلى آخره. هذه إشكاليات نحاول الحد منها إن شاء الله بالتعاون مع الجهات المحلية. نناشد المواطنين أن يقوموا باستكمال دورهم التكاملي مع البلدية بالحفاظ على هذه الأشجار، بالحفاظ على الممتلكات العامة، بالحفاظ على البيئة أيضا والحفاظ على نظافة الشوارع خالية من النفايات الصلبة، لأن الشوارع والحدائق هي الصورة العاكسة لحضارة أي مدينة أو أي بلد في العالم. نظافة الشوارع وحمايتها من المخلفات، الحفاظ على الأشجار أو زراعة الأشجار هو يعني الدور مكمل للمواطن. نتمنى أن يقوم به في جميع مناطق قطاع غزة وليس في مدينة جبانية وحدها.
نعم، جميل جدا. يعني نتمنى أن يكون هناك تعاون دائم ويكون تكامل ما بين البلدية وما بين المواطن، الجميع يساهم في إضافة هذا الجمال. يعني عندما نتحدث عن يعني بشكل عام تشجير المناطق أو تشجير الشوارع أو الجزر، هذا إضافة يعني جميلة كما تحدثت، في ظل أن هناك يعني عدد بنيان رهيب جدا في قطاع غزة بشكل عام، وخاصة في بعض المناطق مثل جبالية النزلة. يعني بالتأكيد نشكركم كل الشكر، مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية جبالية النزلة الأستاذ سعدي الدبور، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك. يعني مستمعينا الكرام، احنا في هذا المنبر نوصل رسالة للجميع فيما يتعلق يعني كثير بلدية بتعمل حملات تشجير في الجزر في الشوارع. ايضا هناك دور مهم على المواطن، يعني صراحة في بعض الشوارع بدخلها عن جد بلاحظ انها شوارع مميزة، والسبب الرئيسي بكون السكان. يعني نلاحظ الجميع يتشارك من أجل والله زراعة بعض الأشجار، المحافظة على نظافة الشارع. بعض الشوارع عن جد زي ما بقولها بالعامية بتدخلها بتفتح نفسك يعني من نظافة هاي المنطقة وهذا الحي. في النهاية هذا النظافة وهذا الترتيب وهذه الإضافات من أشجار وزينة وغيره هي إضافة لشارعك. لا يعني هو في النهاية هذه هي أطلالة بيتك، وهذا هو يعني أي ضيف يجي عندك أو حتى مش بعيدا عن الضيوف، حتى في حياتك اليومية لما تشاهد والله شارعك نظيف وشارعك فيه أشجار وكذا، هذا رح ينعكس يعني على صحتك النفسية على صحة أبنائك. يعني قبل فترة كان هناك حملة جميلة في شارع 30 ولاحظنا أنه الأهالي تشاركوا سويا ومعا من أجل تسجين الجزر وزراعتها وترتيبها ووضع إضافات جميلة وزينة ليلية، ويعني صراحة تحول الشارع بطريقة جميلة جدا. يعني لاحظنا الجمال وكيف تحول وما هي الانتقالة ما قبل وما بعد، كانت صراحة ولفتة جميلة جدا من سكان هذا الحي بشكل عام. نتمنى أن تعمم هذه الفكرة على الجميع، والجميع لو كل واحد حافظ على نظافة أمام بيته وزرع له شجر على باب بيته راح تصير المدينة أجمل بكثير. لما نتكلم عن زراعة أشجار اليوم مهمة في ظل هذا الازدحام السكان الموجود في قطاع غزة. طبعا مستمعينا الكرام متواصلين معكم في برنامج يسع صباحك، لكن راح نروح لفاصل إن شاء الله قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
كل ولاد نوحي فلسطين يا دوال جروحي، فلسطين يا أم ويا كرمالك بنقاتل والأحرار عبواب القوافل، فلسطين كرمالك بنقاتل والأحرار عبواب القوافل. يا ما شعبي صار بأعلى المنازل، شعبي صار بأعلى المنازل، والرايات لوحي يما لوحي، وعلي راياتك علي علي راياتك علي، يا سمر يا أبو الكوفية هي هي، وشبين الوطن عالي ويا مزين بالكوفية هي هي، وعلي راياتك علي علي راياتك
الجبل حي البحر حي الكرم مع بيسان حي ثورتنا المنصورة حي هب كل الشطان
ويا حلالي ويا مالي ويا ربعي ردوا عليا
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل وننتقل بكم الآن إلى فقرة التكنولوجيات
وحدتنا أي لما نجمع كلمتنا وعزوتنا بعروبتنا هيك بنصون الأوطان
ويا حلالي ويا مالي ويا ربعي ردوا عليا ويا حلالي ويا مالي ويا ربعي ردوا عليا
وفي الفقرة التكنولوجية مستمعي الكرام سنتحدث عن تطبيق جديد أطلقه ترامب على متاجر الموبايل طبعا مستمعينا الكرام قبل حظر ترامب كان له ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليون على فيسبوك و24 مليون على إنستغرام طبعا طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقع تواصل جديد اسمه تروث سوشيال في متجر تطبيقات أبل يوم الاثنين حسب ما ذكرت منشورات مسؤول تنفيذي عن نسخة تجريبية اطلعت عليها وكالة رويترز مما قد يشير إلى عودة الرئيس السابق إلى وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة يوم رؤساء أمريكا طبعا سيعيد هذا المشروع حضور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف وطبعا قبل أيام بعد يعني أطلق ترامب أول تغريدة له على منصته الجديدة للتواصل الاجتماعي التي تشبه تويتر بشكل كبير مدشنا الموقع بعبارة استعدوا رئيسكم المفضل سيراكم قريبا طبعا هذا الموضوع بسبب حظره وهذا الموضوع استفزه فبالتالي قرر يعمل منصة تواصل جديدة وقال قبل أسبوعين ترامب أنه تراجع عدد مستخدمي منصة فيسبوك يرجع إلى استعدادهم للانضمام إلى منصته الجديدة للتواصل الاجتماعي اللي تم إصدارها طبعا حديثا والتي تحمل اسم تروث سوشيال طبعا مستمعينا الكرام بعد تدشين الموقع يعني في الساعات الأولى يعني في ساعات قليلة بحسب ما أظهر التطبيق أنه نزل 170 ألف مرة في أول يوم من إطلاقه وذلك بشكل يفوق بكثير من التطبيقات الأخرى المنافسة في المتوسط اليومي لكن من غير الواضح إذا كان أي مستخدم قد نجح في الدخول إلى التطبيق بسهولة خاصة ما نتحدث أنه هذا عبارة عن نسخة تجريبية وهذا التطبيق يعني بيشبه بشكل كبير منصة تويتر لكن أبلغ البعض عن مشاكل في تسجيل الحسابات أمس إذ واجهوا إشعارا بأن هناك الآلاف في قائمة الانتظار للوصول إلى التطبيق ولا يتوفر التطبيق في الوقت الحالي إلا في نظام أبل واحتل المرتبة الأولى من ناحية التنزيل هذا يوم الاثنين يشار إلى أن هذا المشروع سيعيد حضور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام على حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، كما تحدثنا في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف. إذن مستمعينا الكرام، فقراتنا متنوعة في هذا الصباح، ودعونا ننتقل من تكنولوجيات إلى الفقرة الاجتماعية التربوية.
ولا بعد ما فهموني يمكن علي يكون الدور الجاي، وانا قلت التوبة، وانا قلت التوبة يا ابويا، وانا قلت التوبة، بنيت الطوبة بايدي، بنيت الطوبة، طلبت الطوبة يا ربي، طلبت التوبة، لبست التوبة، رجع الفاروق لعب بعبي، وانا قلت التوبة، وانا قلت التوبة يا ابويا، وانا قلت بنيت الطوبة بإيدي، بنيت الطوبة، طلبت الطوبة يا ربي، طلبت الطوبة، لبست الطوبة، رجع الفاروق لعب بعبي،
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. السؤال دائما، هل الإفراط في القسوة وطرق عقاب الطفل في المراحل مثلا العمرية الأولى، هل يمكن أن تؤسس طفل سليم؟ نلاحظ كثير من الآباء أو كثير من الأمهات يتعاملوا مع أطفالهم بقسوة، أحيانا بعنف، أحيانا بتوبيخ، للأسف في بعض الأهالي من خلال بعض الألفاظ أو الشتائم إلى آخره. هل هذا النوع يستطيع أن يؤسس طفل سليم، طفل عاقل، طفل يستطيع أن يتعامل مع مشاكل الحياة المختلفة؟ كل هذا سنتحدث به مع الدكتور أكرم منصور. في البداية أهلا بك دكتور، يسعد صباحك.
حياكم الله، يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح المشاهدين جميعا.
أهلا بك. يعني دكتور، الحديث اليوم عن القسوة والتوبيخ، هل تؤسس طفل سليم؟ كثير من لاحظ أن بعض الأهالي بتعاملوا مع أطفالهم بالقسوة، بالعقاب، أحيانا بالضرب، هل هذه الوسائل، وسائل التربية الصحيحة، يمكن أن تؤسس طفل سليم؟
بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن قبل أن نبدأ في إجابة هذا السؤال، يجب أن نشير إشارات سريعة عن أخطار العنف الأسري، وفي بعض الناس بيعتقدوا أنه هو وسيلة للتأديب، ونتحدث فيها إن شاء الله تعالى.
نعم.
ونتحدث عن معايير خاصة في شروط العقاب، ونتحدث أيضا عن نتائج بعض البحوث التربوية في هذا المجال، وما البدائل التربوية عن الضرب إذا يعني سمح المجال.
نعم تفضل.
اولا، يعني من اخطار العنف الاسري زياده فرص الانحراف مستقبلا عند الاطفال، طبعا خاصه الذين يتعرضون للاساءه. علماء النفس اكدوا ان الطفوله اهم مرحله من مراحل حياه الانسان، لانها المرحله التي يتحدد فيها مفهوم هذا الانسان للحياه ونظرته اليها. طبعا اذا تعرض هذا الطفل لخبرات مؤلمه اختل النمو النفسي تبعه، واصبح يعني مهيئ للانحراف في اي مرحله من مراحل حياته. طبعا هذه الخبرات المؤلمة مصدرها الأسرة أو أسرة الطفل، لأنها البيئة الوحيدة المحيطة به في هذه المرحلة. هذا الأمر الأول من أخطار العنف الأسري. الأمر الثاني، يسبب الضرب المبرح للأولاد تعثرا في العلاقة بينهم وبين الأهل. يعني بعض الأولاد يعني يعمد إلى الحد من علاقاتهم مع أهلهم خوفا من العقاب الشديد. طبعا هذا يساعد على تعطيل عمل الأهل في مسيرة التربية الصحيحة اللازمة للأولاد. الأمر الثالث من أخطار العنف الأسري، استخدام مبدأ العقوبة الشديدة. قد يسمع طبعا عند الأبناء شعورا بالنقمة حبي صار من المعاقد وإن كان والده. الأمر الرابع اللي هو يجعل الطفل يخاف من ضاربه ويكرهه. والأمر الخامس طبعا يعلم الطفل الطاعة العمياء بدلا من المناقشة والفهم والتقبل عن اقتناع. الأمر السادس يعني وجد في بعض الأحيان أن الضرب يزيد الطفل عنادا. لذلك طبعا يعني يثبت السلوك المرض تغييره يعني على الفاضي بيصير الأمر يعني مكانك سر بيصير الطفل يزيد عنادا. طبعا في العلامة ابن خلدون رحمة الله تعالى عليه في المقدمة تاعت مقدمة ابن خلدون المشهورة بيقول فيها أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم سيما في أصاغر الولد، يعني بيحكي عن قبل 10 سنوات، لأنه من سوء الملكة ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين سقى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني الإنسانية التي له. هذا طبعا كلام علمي من ابن خلدون، نحن نستشهد في بعض العلماء في هذا الأمر. الأمر السابع ظهور بعض الاضطرابات النفسية كالقلق على المستقبل أو القلق من انفصال الزوجين، وعند الأطفال يظهر بوضوح، وربما الخوف الاجتماعي وبعض الوسواس القهري اللي احنا بنعاني كثير منه في هذه الأيام، وربما بعض حالات الهلع واضطرابات تحولية وانشقاقية، ظهور المرض النفسي مع القابلية، محاولات إيذاء النفس تبعته، واضطرابات الإخراج واضطرابات الارتباط في السنوات الأولى. الأمر الثامن يؤدي العنف مع الأطفال والمراهقين إلى التخلف في الدراسة والأداء التعليمي ومهارات التعلم والمهارات الاجتماعية والصحة الجسمية. الأمر التاسع يؤدي التهديد للأطفال إلى قتل الإبداع في نفوسهم، فالبيئة التي تهدد الطفل وتشعره بالخوف يمكن أن تتسبب في عدم اتزان كيماويات الدم مما يولد السلوك العدواني لديه، وكذلك تفعل التعليقات الساخرة والجارحة، يعني لما يعلقوا على الأطفال بشكل ساخر وجارح. وأنا نصح لبعض المعلمين في المدارس اللي بيستهزئوا في الأولاد الصغار، يعني لما يكون إجابته إجابة بعيدة عن الإجابة المطلوبة أو يحكي بأشياء ما لهاش علاقة في السؤال، فبصير المعلم يتمسخر على الطالب ويعلق عليه، وهذا طبعا يؤذيه نفسيا في قابل الأيام. الأمر العاشر والأخير قد يؤدي العنف الأسري إلى ازدياد السلوك الجنسي للطفل وزيادة السلوك الجنسي للبالغ والإحباط الجنسي للبالغ أيضا. وعلنا يعني نظم بدراسة يعني بدراسة علمية يعني قيمت يعني في قريب على مدارس الثانوية، ذكرت أن 82% طبعا في بلاد عربية أنا بتكلم عن هذه الدراسة، و17% من الطلاب لديهم انحرافات جنسية مختلفة. طبعا هذا غالب الطلاب يعني يعودوا إلى اللي هو موضوع اللي هو هم صغار تعرضوا للعقاب الشديد والعنف الشديد. طبعا بعض الناس بيقول لك عمل العنف الأسري وسيلة للتأديب. احنا بنتكلم الآن يعني في هذا الواقع ظلم يعني يقع على الطفل، يعني لا سيما حين يكون دون العاشرة زي ما حكيت أنا بداية الأمر، يعني أقل من 10 سنوات لا يجوز ضرب الطفل قبل العاشرة من عمره لا شرعا ولا نفسا. وكثيرا يعني ممن يدلون بالحقيقة في هذا الأمر يعني في مثل هذه الحالات يعني يرثون بضعف النفس وقلة الحلم وليس لطبع الغضب يعني مثل التحلم. فقد ورد في الحديث الحسن عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتقي الشر يوقه، كما ورد عن وصيته يعني لمن استوصاه قال لا تغضب 3، وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن الغضوب يستطيع أن يتحلم ويعود نفسه ذلك. يعني الأحنف ابن قيس مشهور كان يعني كان أحلم الناس أو من أحلم الناس، وذكر أصحاب التاريخ من حلمه أعاجيب وغرائب، ومع ذلك سأله بعضهم عن حلمه فأسر إليه قال إيش قال له؟ قال له لست والله بحليم لكني أتحالم وإني ليصيبني من الغضب مثل ما يصيبكم لكنني أتصبر. وقال عروة بن الزبير رب كلمة يعني ذل احتملتها أنا، يعني هذا عرب يتكلم عن نفسه يقول رب كلمتي ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا، لأنه لو غضب ورد على هذه الكلمة ممكن يقع في مشاكل لمن يعني يستمع. ونجد يعني مثل الصحابي اسمه الأشج بن عبد القيس، أشج اسمه عبد القيس، إيش بيقول رضي الله عنه؟ قال وهذا طبعا فطر على الحلم والأنات. قال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. وفي رواية أنه يعني جبل على جنود. طيب ما هي المعايير الخاصة اللي ممكن نضعها لشروط العقاب؟ احنا ممكن
هذا هذا السؤال خاصة. المهم لانه كثير من الاهل بقول لك انا طب ما بدي اضرب ما بدي
ان شاء الله انا ساجيبك ان شاء الله عن المعايير الخاصه. اولا يعني ان يكون الهدف من العقاب هو منع تكرار السلوك غير المرغوب فيه. الهدف من العقاب
مش كردة فعل، مش يكون العقاب هو عباره عن ردة فعل او غضب او عصبيه.
ايوه الله يسعدك. الامر الثاني ان يتناسب العقاب من حيث الشده والوسيله مع نوع الخطا. مش معقول انا اعاقب عقاب شديد على امر بسيط وتافه، او مثلا اعمل امر صعب يعني ما لا لا يعني في بدي اتوقف عند هذا النقطه. يتناسب العقاب من حيث الشده والوسيله مع نوع الخطا. ثلاثه ان يعرف الطالب المعاقب لماذا يعاقب. طبعا انا بدي استشهد لك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الحسن والحسين بياكلوا من تمر الصدقه ايش قال لهم؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كخ كخ، يعني هم يعني ممكن يعتبروها انها كلمه شوي قاسيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لهم اتركوا بس قال لهم ايش السبب؟ قال لهم ان نحن لا ناكل من تمر الصدقه. يعني قال السبب، يعني انت مش معقول تعاقب الولد وما تقولوش ايش السبب. فاذا لازم الطالب يعرف المعاقب لماذا يعاقب.
جميل.
الامر الرابع ان يقتنع الطالب او الطفل، احنا بنتكلم طلاب واطفال
بشكل عام صحيح، سواء كانت التربيه للاب او سواء كانت التربيه من قبل المدرس
للاسره. يعني انا بوجه رسالتين للجميع، الاب والام، بوجه رساله للمعلم والمعلمه لانهم اكثر احتكاكا بهؤلاء الاطفال الصغار دون السن العاشره. ان يقتنع الطالب انه قد ارتكب فعلا يستوجب العقاب. طالب يقتنع. الامر الخامس ان معاقبة التلميذ بالواجبات المدرسيه، انا كنت بتكلم مواجهه لمين؟ لا المعلم. في ناس بيعاقبوا بالواجبات المدرسية الكثيرة يؤدي به إلى كراهية المدرس، وقد ينتهي الأمر إلى زيادة الفوضى لا القضاء عليها. يعني ممكن هذا بترد ممكن تكون يعني أمر عكسي ونتيجة عكسية. يعني الأمر السادس تجنب، كمان مرة بأتكلم وبعيد هو وقلت تجنب أساليب التهكم والإذلال الشخصي لأنها تورث الأحفاد.
جميل.
ممكن كمان مثلا المعلم يروح يعني يتحكم على الطفل والطفل الثاني يروح ايش يعاتبه بعد التهكم، يقول فلان بصير تطلع عليه لقب او كذا، وبصير هذا يورث الاحقاد بين الطلاب، وكمان من حقد من الطالب على اللي هو او التلميذ الصغير على المعلم نفسه. الامر السابع عدم اللجوء الى العنف باي حال من الاحوال، لان ذلك قد يعقد الامور ولا يزويها. وبتكلم العنف يعني العقاب الشديد جدا وفيه عنف. طيب يعني في حاله اللجوء الى العقاب البدني يجب مراعاه الضوابط الاتيه. يعني الان بدي انا اعاقب بدني، طب ايش في مراعاه؟ يعني في ضوابط، في ضوابط. واحد التيقن من وقوع الخطا من شخص الفاعل. يعني بدي اتيقن مش معقول انا راح اعاقب طفل وانا مش متيقن انه هو فعلها ولا لا ولا عملها ولا لا. الامر الثاني عدم الضرب وقت الغضب، وهذه مهمه جدا. مهمه جدا للمعلم ومهمه جدا للوالد والوالده، لانه الغضب ممكن يعني يؤدي في الضرب الى يعني بصراحه الى مفاقمات
بعدين يمكن دكتور الهدف دائما من الضرب انه اشعر او اشعر الطفل بانه والله انا بعاقبك مش فقط بانتقم او كردد فعل او كعصبيه.
الله يفهم. هذا يعني عدم الضرب وقت الغضب. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تغضب ثلاث مرات للرجل؟ لا تغضب ثلاث مرات لانه عارف انه الغضب يؤدي الى اشياء سلبيه وممكن تكون كارثيه. خلينا الامر الثالث الحرص على عدم الحاق اذى بالطفل. يعني مش معقول انا بدي اخبره على حقي ابدا، يعني تكون مثلا مجروح او بعض المعلمين او الولد الاظافر بتبين على وجه الطفل يعني من شده الغضب او كذا، او يكون مثلا يضرب على وجهه وبين مثلا ما هذا بده يتكلم مع موضوع يعني تجنب الوجه. الامر الرابع اللي بدي اتكلم فيه تجنب المناطق الحساسه في الجسم كالوجه والراس والغدد، لانه هذا ممكن تكون لها عواقبها وخيمه. الامر الخامس عدم ايقاع العقاب البدني امام الناس. خاصه الاطفال ممنوع قدام اصدقائهم او الاطفال، لا ممنوع عدم ايقاع العقاب البدني امام الناس بما في ذلك من جرح للشعور وممكن يؤدي الى ردات نفسيه في المستقبل وقابل الايام. الامر السادس الحرص على عدم تكرار العقاب البدني لمحاذيره الكثيره كما قلنا، وعلى المربي ان ياخذ الامور الاتيه بعين الاعتبار قبل ايقاع العقاب، ان العقاب البدني ضرره اكثر من نفعه. يعرف العقاب البدني ضرره أكثر من النفع. أن النفع إذا حصل فإنه يكون آنيا وقت بسيط وقد يزول بغياب الشخص الذي يوقع الغضب العقاب.
يعني هو لا يعالج فعليا. مش وسيلة للعلاج.
يعني ممكن صح بشكل آني يعني ممكن الأسبوع أسبوعين لكن بعد.
لأنه حيكون الطفل يردد فعل مثلا خايف منك أو كذا مش كأسلوب تربية.
نعم الأمر الثالث أن العقاب قد يكون حافزا للوقوع في الخطأ. يعني ممكن عيالك منه بيتعاقب شيء بروح بده يلاقي مثلا العقاب إشي كويس وممكن يعني في بعض الأطفال بنبسط على العقاب يعني ممكن يقول لك مثلا وكنا نشاهد وإحنا أطفال صغار بعض الأطفال المعلم بضربه عصا يقول اضرب الثاني اضرب الثالثة اضرب الرابع يعني بطل عنده يعني بصير غير قابل في هذا الأمر وهذا أخطر الأمور. الأمر الرابع أن الخوف من العقاب قد يقع أو يدفع تلميذ للتفكير في أساليب هذا مهمة جدا تنجيه كالكذب والغش وغيرهم. يعني مثلا المعلم يدرس إملة مثلا تمام وراح طالب مثلا بيأذن المعلم إذا غلط غلطة بروح بضربه عصا تمام فالآن بده يضطر إنه يغش من جنبه أو يكذب يقول مثلا الكلام موجع أو كذا علشان ينجي نفسه من إيش من العقاب. وهذا طبعا خلل يعني موجود في كثير من المدارس. خمسة عدم التركيز على الجوانب السلبية للتلميذ دون أخذ الجوانب الإيجابية بعين الاعتبار. يعني بس أنا بدي أركز على الجوانب السلبية وأسيب الجوانب الإيجابية لا أنا بدي أحاول أتعامل مع الطفل يعني كتلة واحدة زي ما بقول يعني لا تنظر إلى الإناء الفارغ انظر إلى الإناء المملوء. يعني دائما أنا لازم أشعر أو أشعر نفسي إنه هذا الطالب فيه عنده إيجابيات هذا الطفل فيه عنده إيجابيات كثيرة والسلبيات قليلة هيك بتعامل معاه بنفسية وبغضبش منه كثير ولا بشد عليه في العقاب وانا هدفي بالاول والاخير ان انا اعالج هذا السلوك الخطر. طب خلينا يعني احكي لك عن بعض النتائج البحوث التربويه التي
نعم لكن اذا سريعا دكتور يعني كسبا نعم. للوقت
ولا يهمك يعني يعتقد كثير من الاباء والامهات ان الضرب قد يضع حدا نهائيا لاخطاء طفلي وتمرده لكن الحقيقه ان ذلك لا يغير من سلوك الاطفال بل قد يسبب تعثرا في العلاقه بين اللي هو الطفل والاهل. الدراسة الثانية أيضا الآباء والأمهات الذين يلجؤون إلى العقاب يبعدون أبنائهم عنهم إذ يعمد الآخرون إلى الحد من علاقاتهم مع أهلهم خوفا من العقاب الشديد طبعا مما يساعد على تعطيل أثر الأهل في مسيرة التربية الصحيحة اللازمة للأولاد. ثالثا استخدام الضرب المفرط قد يحد من الأعمال السيئة والتصرفات الشاذة للأطفال لكنه لا يحسن يعني يحسن ولا يعذب سلوكه إذ يعلمهم ما لا يجب القيام به لكنه لا يرشدهم إلى ما يجب القيام به هذا مهم جدا. الأمر الرابع من الدراسات اعتماد مبدأ العقوبة على المضبوط باستمرار قد يعني يفقد قيمته وفاعليته كلما تقدم الولد في العمر كلما تقدم الولد في العمر بيفقد هذه الأساليب لازم عشان هيك لازم احنا نعرف اللي هو سن الطفل المناسبة في موضوع هذا العقاب. خامسا استخدام مبدأ العقوبة الشديدة قد يصنع عند الأبناء شعورا بالنقمة وحب ثار من المعاقب وإن كان والده كما تحدث. طب ما هي البدائل التربوية عشان أنا أختم يعني فيها كلامي في هذا الأمر البدائل التربوية للعقاب هناك كثير يعني جدا من وسائل الإجراء العلاجي أو بدائل تربوية للضرب. الأول الأمر الأول يعني غض الطرف عن الهفوات اليسيرة غير المتكررة
يعني مثلا أخطأ ما دقش على تفاصيل التفاصيل
ما دقش على تفاصيل خلاص بمشي بطنش تغافل هذا أصلا يعني خلق من الأخلاق السليمة جدا. الأمر الثاني الترشيد والتوجيه أنا بدي دوري عشان ما أهاكش برشد بوجهه. الأمر الثالث إظهار عدم القبول واستنكار الفعل المخالف ممكن بالعين أمر ما عجبكش تطلع قد مثلا تحملك بعينك إنه هذا الأمر ما عجبنيش أو بالكذب على الأسنان مثلا إنه هذا الأمر بيعجبنيش بدون إن أنا يعني يفهم إنه هذا الأمر يعني بيزعجني أمر هذا أنا ما بحبوش كذا والطفل ذكي ونبي لهذا الأمر وممكن يعني يكون له أثر في ذلك. الأمر الرابع الإهتار يعني هذا برضو بديل تربو عن الضرب أنا بحاجة بالطفل بليونة وكذا إلى آخره. والأمر الخامس إذا كان مثلا الأمر يعني شديد شوي بألومه اللوم يعني أنا بأتدرج تدرج يعني بألومه إنه ليش عملت هيك وكذا مش هيك أفضل مش كذا إلى آخره. الأمر السادس التأنيب على انفراد يعني مش قدام إخواته مثلا الأسرة مش معقول أنا بهدي الولد قدام إخواته بأخذه أشده والطفل كذلك يعني لها وقع نفسي أنا يعني كنت معلما يعني قبل 20 سنة وكنت أنا يعني لما أستخدم هذا الأسلوب عن انفراد بيكون له أثر قوي جدا يعني مثلا طالب ارتكب خطأ أو كذا كنت يعني ما أخلي الأولاد مثلا يطلعوا من الحصة وأقول وقف شوي أقول يعني صراحة تجد له أثر قوي جدا جدا جدا.
نعم.
لأنه أصلا كنا أنت تبهدل قدام الأولاد أو كذا تحكي كلام بزيد شرارة.
نعم.
مصير كذا لأنه الأمر
جميل جدا.
الأمر السابع الإنذار، يعني بعد ما أنا بأنبه إذا عاد بأنذره. الأمر الثامن بهدده بالعقاب، يعني شفت أنت وين مرحلة ثامنة التهديد بالتهديد لا ما عقبتوش الساعة، أنا قاعد بهدده بالأمر الثامن. الأمر التاسع خليني أبدأ بالحرمان من الامتيازات، يعني في شغلات كويسة وحاجة كويسة امتيازات يعني حوافز بأمنعه منها أو بحرم منها في سبيل أن أنا أقوم سلوكه. الأمر العاشر والأخير العقاب البدني إذا لازم الأمر على الكفين أو في مكان يؤلم ولا يضر.
جميل جدا.
يؤلم ولا يضر، وهذا يعني جداً. أنا أختم يعني في كلامي في هذه النقطة.
نعم جميل جدا، نتمنى كل هذه النصائح تكون وصلت للأهالي، وصلت أيضا للمعلمين للاستفادة منهم في تأسيس طفل سليم لا يعاني من أي مشاكل نفسية مستقبلا. بالتأكيد بنشكرك كل الشكر الدكتور أكرم منصور يعني على هذه المعلومات الجيدة، شكرا جزيلا لك.
مثل كل يوم كالعادة على هذا الطريق تمر آلاف قدامي لها غاية وأمل، وهالغايات متجامل عدو لا صديق ولا تعرف سوى اللي يتبع أقوال عملها. تعرف اللي إذا واجه تحدي يرحب به، الحل عندي ولو تصعب يهونها ويذكر يا كثر أيام صعبة بس تعدي صعبة،
صعبة بس تعدي.
كثر ما تعشق أحلامك كثر ما يصدق الهامك تهون بجد آلامك إذا الغايات قدامك.
كثر ما تعشق أحلامك كثر ما يصدق الهامك تهون بجد آلامك إذا الغايات.
نفسك تكررها وفي عينك تكبرها تعينك باقي أيامك. سألت الفرصة عن عنوانها قالت هنا أنا بكل زاوية موجودة للي مستعد، ولكن ما تشوفك حتى لو تصرخ هنا.
إذن مستمعينا الكرام ودعونا نذهب إلى آخر فقرة برنامج يسعد صباحك وإلى فقرة قصة وعبرة.
من صفاته ويتعلم ويجرب لأجل ذاته شغوف مستحيل يهون حلمه يعيش.
ذات يوم جاء بعض الناس إلى الإمام الشافعي رحمه الله وطلبوا منه أن يذكر أن يذكر لهم دليلا على وجود الله عز وجل، ففكر لحظة ثم قال لهم الدليل هو ورقة التوت. فتعجب الناس من هذه الإجابة وتساءلوا كيف تكون ورقة التوت دليلا على وجود الله. فقال الإمام الشافعي ورقة التوت طعمها واحد، لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلا، وإذا أكلها الظبي أخرج المسك ذات الرائحة الطيبة. فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ إنه الله سبحانه وتعالى خالق الكون العظيم. الحكمة هنا إعمال العقل ينهي عن كثير من الخلافات. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه معروفا بالحكمة والرفق، وفي يوم من الأيام دخل عليه أحد أبنائه وقال له يا أبتي لماذا تتساهل في بعض الأمور؟ فوالله لو أني مكانك ما خشيت في الحق أحدا. فقال الخليفة لابنه لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في المرة الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه، أي أخاف من أن أجبرهم عليه مرة واحدة فيرفضوه فتكون فتنة. فانصرف الابن راضيا بعد أن اطمأن لحسن سياسة أبيه وعلم أن حكمة أبيه ليس عن ضعف،
ولكنها نتيجة حسن فهم للدين بشكل عام. الحكمة هنا التروي والأنا من أسس العدل والرحمة بين الناس. إذن مستمعينا الكرام، بهيك بنكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك. بالتأكيد نشكركم على المتابعة ونتمنى لكم صباحا جميلا يملأه التوفيق والرزق. في الختام نشكركم على المتابعة على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.